بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الإيراد الثاني على كلام المحقق النعيمي قدس سره، وهو ما أورده السيد الشهيد قدس سره، ومحصله أن المحقق النائني أفاد أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم علما بتكليف فعلي على كل تقدير، فلذلك تساءل السيد أنه ما هو المراد بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فهل المراد العلم بحدوث تكليف على كل تقدير، أم أن المراد العلم بتكليف فعلي عام من أن يكون حدوثيا أو بقائيا؟ فإن كان المقصود بذلك هو الأول، أي العلم بحدوث تكليف فعلي على كل تقدير، فهذا ليس شرطا في منجزية العلم الإجمالي حتى لدى المحقق النائيني قدس سره. فمثلا لو كان لدينا إناء مشكوك النجاسة ولا يوجد أصل ينقحه، كما إذا تواردت فيه الحالتان مثلا، ثم حصل لدينا علم إجمالي إما بنجاسته أو نجاسة الإناء الشرقي، فالنجاسة إما في الإناء المشكوك النجاسة أو أنها في الإناء الشرقي، فلا ريب في منجزية العلم الإجمالي في المقام، مع أنه ليس علما بحدوث تكليف على كل تقدير. إذ لو كانت النجاسة المعلومة هي في الإناء الشرقي لكانت علما بحدوث تكليف، إذ لم يكن تكليف بالنسبة للإناء الشرقي قبل ذلك. وأما لو كانت النجاسة المعلومة في مشكوك النجاسة، وكان مشكوك النجاسة نجسا من أول الأمر، فحينئذ لم يكن العلم علما بحدوث تكليف، لأنه علم بتكليف بوجوب اجتناب هذا المشكوك، والحال بأن النجاسة فيه من الأول. إذن لو كان الشرط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بالحدوث لم يضطرد، ففي هذا المثال الذي ذكرناه لا يوجد علم بحدوث التكليف على كل تقدير، بل على تقدير دون آخر، أي على تقدير أن المعلوم هو في طرف الإناء الشرقي، وأما على تقدير أن النجاسة المعلومة في الإناء المشكوك فنحن نحتمل أن هذه النجاسة المعلومة هي نفس النجاسة التي شككنا فيها، وأنها نجاسة من الأول، وبالتالي لم يحصل لنا علم بحدوث التكليف. وإن كان مقصوده أن شرط منجزية العلم الإجمالي العلم بتكليف فعلي أعم من أن يكون حدوثيا أو بقائيا، فهذا متوفر حتى في فرض تأخر العلم علما ومعلوما. مثلا إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء، ثم علمنا في زمن متأخر بحدوث قطرة بحصول قطرة بول أو دم جديدة إما في إناء باء أو في إناء جيم، فالعلم بحدوث قطرة جديدة إما في إناء باء أو في إناء جيم ليس علما بالحدوث، أي بحدوث تكليف، إذ لو كانت النجاسة الجديدة في إناء باء وكان باء متنجسا من الأول فوقوع قطرة جديدة لا يضيف تكليفا جديدا، ولكنه علم بتكليف فعلي، فإن وجود قطرة دم أو قطرة بول في ماء قليل مثلا أو ماء مضاف مساوقة لتكليف فعلي، إما أن يكون هذا التكليف الفعلي حادثا كما لو لم يكن هناك نجس قبل ذلك، أو استمرارا للتكليف السابق، إذ لو فرضنا أن النجاسة التي حصلت من القطرة الأولى زالت فسوف تبقى بحصول القطرة الثانية، فالعلم بالقطرة الثانية علم بتكليف فعلي حدوثيا أو بقائيا، وهذا كاف في منجزية العلم الإجمالي. فلا فرق بين الصور، أي بين أن يكون العلم الإجمالي الثاني متأخرا علما ومعلوما كما مثلنا، أو يكون العلم الإجمالي الثاني متأخرا علما متقدما معلوما، كما لو علمنا يوم الاثنين بنجاسة إما في ألف أو باء، وعلمنا يوم الثلاثاء بنجاسة في باء أو جيم منذ يوم السبت، فالعلم الثاني متأخر علمان لكنه متقدم معلومان، وهذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول. لما؟ لأن العلم الإجمالي الأول وإن لم يكن علما بحدوث تكليف على كل تقدير، إذ لعل با متنجس منذ يوم السبت، لكنه علم بتكليف فعلي أعم من أن يكون حدوثيا أو بقائيا. وما ذكره السيد الشهيد قدس سره تام سوى بعض التفصيلات التي ستأتي في آخر المطلع. تنبيه: إذا رجعنا إلى كلام المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 450، نرى أن المحقق النائيني قدس سره ذكر أمورا. الأمر الأول، قال: يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون أحد طرفيه متنجزا بمنجز سابق، إذ لو كان أحد طرفيه متنجزا بمنجز سابق لم يكن العلم الإجمالي علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا سبق شرحه. الأمر الثاني، قال: لا فرق في السبق، هذه الجهة مهمة، بين أن يكون سبقا زمانيا أو سبقا رتبيا. فالسبق الزماني ذكرنا مثاله، وأما السبق الرتبي فقال: مثلا لو لاقت اليد إناء أليف وفي عين الوقت الذي لاقت اليد إناء أليف علمنا إجمالا بنجاسة ألف أو باء، فالملاقات والعلم الإجمالي متعاصران زمنان. فهنا هل يمكن القول بأن الملاقي وهو اليد داخل في منجزية العلم الإجمالي أم لا؟ قال: لا. لما؟ لأن نجاسة طرف الملاقى سابقة رتبة، وإن لم تكن سابقة زمنا. بيان ذلك: صحيح الآن لدينا علمان، علم إما بنجاسة أليف أو نجاسة باء، وعلم إما بنجاسة اليد التي لاقت أليف أو نجاسة باء، إذ لو كان النجس ألف فإن اليد نجسة. إذن عندنا علم إما بنجاسة اليد أو نجاسة باء، وهذا العلم الإجمالي الثاني وإن كان معاصرا زمنا للعلم الإجمالي الأول إلا أنه متأخر عنه رتبتان، فإن الشك في نجاسة اليد مسبب عن الشك في نجاسة ألف، فلو كان لليد نجاسة لكانت متأخرة رتبة عن نجاسة ألف. فبما أن العلم الإجمالي الثاني متأخر رتبة عن الأول إذن فهو غير منجز. والسر في ذلك أنه يعتبر في منجزيته أن لا يكون أحد طرفيه متنجزا
سابقا زمانا أو سابقا رتبتان. والمفروض أن طرف باء قد تنجز بعلم إجمالي سابق لا زمانا ولكنه سابق رتبتان، حيث إن العلم الإجمالي الأول سابق رتبة على العلم الإجمالي الثاني، فالكلام هو الكلام. الأمر الثالث قال بأنه ليس المدار كما يظهر من تقرير السيد الصادر لكلامه قدس سره، ليس المدار على المعلوم وليس المدار على العلم، بل المدار على كل منهما. فإذا كان المعلومان متعاصرين زمانا فالمدار على العلم، وإذا كان المعلومان متفاوتين زمانا فالمدار على المعلوم. مثلا إذا علمنا يوم الجمعة إما بنجاسة ألف أو نجاسة باء، وعلمنا يوم السبت إما بنجاسة باء أو نجاسة جيم منذ يوم الجمعة، فالعلم الثاني متأخر عن الأول لكن معلومه معاصر مع الأول. فهنا مع تعاصر المعلومين زمنان، إلا أن أحد العلمين متأخر عن الآخر، فالعلم الثاني ليس منجزان. لما؟ لأن أحد طرفيه وهو الطرف المشترك وهو طرف باء قد تنجز بمنجز سابق وإن كان المعلومان متحدين زمنا. وأما إذا تفاوت المعلومان زمنا كما مثلنا بأن علم يوم الاثنين بنجاسة ألف أو باء، وعلم يوم الثلاثاء بنجاسة باء أو جيم منذ يوم السبت، فالمعلوم للثاني متقدم زمانا على المعلوم للأول، فهنا يكون المدار على المعلوم لا على العلم. أي بما أن معلوم الثاني متقدم زمانا على الأول فلا محال حينئذ نقول إن العلم الإجمالي الأول ليس منجزا، إذ ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، فلعل النجس من الأول هو باء، وبالتالي لا يكون العلم بنجاسة ألف أو باء علما بتكليف فعلي على كل تقدير. والنتيجة شاهد في ذلك، والنتيجة أي نتيجة عدم منجزية العلم الإجمالي الأول، لو فرضنا أن اليد لاقت طرف ألف يوم الاثنين، أو الثوب لاقى طرف ألف يوم الاثنين، والآن نحن في يوم الثلاثاء علمنا إما بنجاسة باء أو جيم منذ يوم السبت، والمفروض أن العلم الإجمالي السابق وهو العلم إما بنجاسة ألف أو باء ليس منجزان، إذن فالملاقي لطرف ألف محكوم عليه بالطهارة بمقتضى استصحاب عدم ملاقاته نجسان، فهو محكوم بالطهارة. فهذا ما ذكره المحقق أعلى الله في الخلد مقامه. وهنا علق سيدنا قدس سره الشريف في مصباح الأصول في موضعين، في الجزء 47 بحسب الموسوعة صفحة 27 ظاهره موافقة المحقق النائني في أن المعلومة إذا تقدم زمانان فالعلم الإجمالي غير منجز. وفي صفحة 486 و487 ظاهره مخالفة المحقق النائني، وهو الذي نقله عنه السيد الشهيد قدس سرهما في أن المدار على العلم لا على المعلوم، فالعبرة بأن العلم هل هو متأخر زمانا أو معاصر مع غمض النظر عن المعلوم. فلاحظوا الموردين معا وانظروا هل هناك تخالف وتهافت في كلامه أم يمكن الجمع بين كلامه في هاتين الصفحتين في هذا الجزء. راجعوا هذا المطلب إن شاء الله يوم السبت نسمع منكم الجواب.
يوم السبت ما أبو تعطيل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدرس باقي. ما يعني على أي حال، لما كان الغرض من درس الأصول درس الفقه جميع الدروس في الحوزة، لما كان الغرض منها هو تربية الطلاب على النقد والبناء وليس الغرض من الدروس هو إبراز العضلات العلمية، وما أكثر العضلات العلمية في الحوزة، وإنما المقصود هو التربية على النقد والبناء وأن يكون الطالب له قدرة على النقد والبناء. لذلك تشاورنا مع بعض الطلاب في أسلوب الدرس، وأنه هل أسلوب الدرس وافٍ محقق لهذا الهدف وهذا الغرض أم لا. فجزاهم الله خير إخواننا وأعزاؤنا، أشاروا بعدة أمور أحببنا أن نعرضها عليكم، إما أن نعمل استبيان وإما أن نجلس معا ونتشاور في هذه الأمور معا. الأمر الأول أنه لوحظ على الدرس، طبعا هذا بحسب منظور بعض الإخوة، لوحظ على الدرس أنه يدخل في التفاصيل ويسهب فيها تدقيقان وتتبعان، ولكن المطلوب مثلا التركيز على أهم النقاط وأهم الكبريات التي تؤثر في صقل شخصية الطالب، وبقية التفاصيل الطالب مثلا يستدركها أو بمراجعاته بجهده الشخصي يصل إليها. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الدرس ليس مفتوحا للنقاش، فلو يكون مثل درس الفقه حيث أننا نفتح في درس الفقه المجال للنقاش بعد بيان كل مطلب يكون أكثر تفاعلا أكثر حرارة إقبالا على الدرس. الملاحظة الثالثة أنه مثلا لا يقبل إشكال من أحد، كأنما لا يوجد أحد يفهم مثلا، فلو كان من باب التشجيع مثلا أن يغض النظر عن بعض الإشكالات ويقال نعم الإشكال صحيح، أو يقوى الإشكال مثلا يقال مقصود من إشكالكم كذا فتضاف إليه بعض المقويات التي تجعله إشكالا واردا، فهذا يكون مشجعا ومربيا للطلاب على الإشكال وعلى النقد. نعم. والملاحظة الرابعة أنه مثلا الوقت غير منتظم بدءا
أو ختاما، فحبذا أن يكون هناك ضبط للوقت، أو يكون هناك درس سابق ويكون هو الضحية الدرس السابق ويحتفظ هذا الدرس بوقته مثلا. فهذا الذي طرح من الملاحظات، وأنتم إن شاء الله إما أن نعمل استبيان الشيخ عادل حفظه الله يقوم به، أو أنه نجلس معكم مع كل 10 10، ما نقدر نجلس مع الجميع، 10 10 نجلس معهم ويصير حديث واضح عن الدرس. جزاكم الله خيرا. بمناسبة شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام موسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله. وهذا الحديث المعصومي الشريف يتجلى لنا في عدة مضامين. المضمون الأول: ليس منا، فإن كلمة ليس منا تحتمل معاني. المعنى الأول أن المقصود نفي مرتبة من مراتب الإسلام، نظير ما ورد: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، أو فليس بمسلم، فهو ينفي مرتبة من مراتب الإسلام. والمعنى الثاني أن المراد بليس منا أي ليس على نهجنا، فإن نهجنا نهج التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن لم يحاسب نفسه كل يوم فليس على منهج التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. والمعنى الثالث أن المراد بهذه الفقرة أنه ليس من تلك الفئة المضمونة الشفاعة، وهي الفئة التي أشار إليها القرآن الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فليس منا أي ليس من هذه الفئة، أي من الصالحين الذين حسنت رفقتهم وكانوا مشمولين ومضمونين بالشفاعة. المضمون الثاني: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. وظاهر هذا الحديث أن الإيمان مساوق للمسؤولية، فمن لم يشعر بالمسؤولية فليس بمؤمن، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقال تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. محاسبة النفس تكشف عن إحساس بالمسؤولية تجاه النفس، تجاه العمل، تجاه الآخرة، تجاه ما وراء ذلك. فالإنسان الذي يشعر بالمسؤولية يحاسب نفسه، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في وظيفته يحاسب نفسه في الوظيفة ويتقيد بالنظام، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في دراسته يحاسب نفسه يتابع درسه، الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية في أسرته يحاسب نفسه يحاول أن يصلح أمور أسرته، كذلك الإنسان الذي يشعر بالمسؤولية تجاه قبره تجاه الدار الآخرة تجاه مصيره هو الإنسان الذي يحاسب نفسه كل يوم. فالإيمان مساوق للشعور والإحساس بالمسؤولية، ليس الإيمان مجرد أجواء. فإن كنت مع المؤمنين وفي أجواء العتبات المقدسة فأنا المؤمن المقبل على العبادة، وإن كنت في أجواء أخرى لم يكن لي إقبال على العبادة ولم يكن لي ارتداع عن المعصية ولم تكن لي حصانة عن الوقوع في الزلات، هذا ليس هو الإيمان. الإيمان ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الإيمان قول ثابت، وهو قول ثابت باعتبار أنه يرتكز على الإحساس بالمسؤولية، فلا فرق فيه بين الأجواء المختلفة والمجتمعات المختلفة. المضمون الثالث أن المحاسبة أسلوب وقاية وتربية وليست أسلوب علاج، أي ليس المقصود إذا فعل المعصية فإنه يحاسب نفسه، أو إذا صار في معرض المعصية فعليه أن يحاسب نفسه، لا، بل المطلوب أن يكون محاسبا لنفسه ابتداء، وإن كان على طريق الطاعة وإن كان على طريق الاستقامة فاستقم كما أمرت، مع ذلك نهجه نهج المحاسبة، لأن المحاسبة أسلوب تربية وأسلوب وقاية، فهو يربي نفسه على أن تتألم للمعصية، فهو يربي نفسه على أن تحذر من المعصية، فهو يربي نفسه على أن تتذكر الآخرة في كل لحظة. هذه المحاسبة أسلوب تربية وإن لم يفعل معصية، وهي أسلوب وقاية وإن لم يقترب من المعصية. لذلك نص الحديث على أن تكون كل يوم، مع أن الإنسان لا يعصي ربه كل يوم، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فالتنصيص على كل يوم للتأكيد على أن هذا أسلوب تربية وأسلوب وقاية وليس أسلوب علاج ورفع للمعصية. فلا بد في كل يوم قبل الصباح أو بعد الليل، إما قبل نومه ولو بدقائق أو أول جلوسه ولو بدقائق، ماذا سأفعل وماذا فعلت؟ سؤال يطرحه على نفسه، إذا علم نفسه على أن يطرح هذا السؤال على نفسه وأن يسترجع شريط الأمس شريط اليوم الماضي، ماذا فعلت وماذا سأفعل؟ فنفس هذين السؤالين إذا طرحهما الإنسان على نفسه كل يوم تعلم على الإحساس بالمسؤولية وتربى على أن يتوقف قبل أن يقتحم، وعلى أن يدرس الأمور قبل أن يجتاز فيها. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم فإن عمل حسنا استزاد الله وربى نفسه على الاستزادة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإن عمل سيئا استغفر الله وتراجع، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعلنا الله وإياكم ممن حاسب نفسه وممن وقى نفسه من الرذائل، وجعلنا الله وإياكم ممن وفق لزيارة مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، وممن حظي بشفاعته وشفاعة آبائه في الآخرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.